بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله الأولياء الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أبوال ما يؤكل لحمه بناء على المشهور من طهارتها، ولكن يحرمون الأكثر من في المشهور يحرمون شربها لاستخباتها. طبعا كون عنوان الخبث من المحرمات هو الصحيح، وإن استشكل في ذلك غير واحد من هذا العصر الأخير، ولكن الصحيح نعم حرم عليهم الخبائث أو روايات كثيرة ما استخبث، لأنه الطبائع والأمزجة يضرها ما استخبث. هذا تقريبا في الطب القديم، ربما الطب الحديث يؤيده، أنه استخباث المزاج للشيء طيبة يستطيبه، الطيب أحد معاني الطيب أن يستطيب. سبحان الله، عندنا في الروايات مكروه الإنسان يأكل شيء لا يستطيبه، ينفر منه طبعه. أنا صرت ربما أكل حلال طيب كذا، بس إذا مزاج طبع الإنسان ما يستطيب لا تأكل ما لا تشتهيه، يضر البدن، يضر البدن موجود. إذا إنسان يأكل بدون اشتهاء أو شيء ينفر من عنده معناه ربما طيب، كأنما هذه يعني مجسة وآلية في المزاج، وأودع الله أنه ما يلائمه يأكله، ما لا يلائمه ينفر من عنده. فحينئذ نعم ما ينفر من الطعم يكون مضر له، المضر هو حرام من جهة المضر. فالخبث والاستخباث يمكن تحريمه أيضا حتى بعنوان الضرر والإضرار، وإن كان طبعا النفور درجات، بس إذا اشتده لما جرى يسبب مثل كأنما شيء يسبب حتى استفراغ الإنسان أو يقيئه لما جرى، يعني عدم ملائمة طبعه معه. خب هذا إجمالا بالنسبة لأبوال ما يؤكل لحمه، وإن كانت طاهرة وإن كانت قد تتعاطى كخواص عقاقير. العقاقير قد هي شيء وسط بين الأدوية عند المرض وبين الطعام الأولي في الطبع العام، إن العقاقير تتعاطى لفوائد طبية. حتى لو بني على أن الأبوال نعم ما يؤكل لحمه جائزة من باب العقاقير لا من باب فقط الأدوية، الدواء لعلاج مرض، عقاقير لا تتعاطاها أنت توقية أو تنشيط أو صحة، لكن لأنها تتعاطاها كأطعمة مغذية. يعني نستطيع أن نقول في ثلاث درجات: الطعام المطبوع هذا على حاله، عقاقير كذا كيف، بس ما تتخذ كطعام، اي تستخدم تعاطي لفوائد صحيه طبيه. ما شابه ذلك. فأول ما يمكن لحمود ظاهر لسان الأدلة التي مرت بنا أمس قرأناها بيان خواص فيها. نعم هاي الخواص موجودة فيها، لكن لا أنها بمعنى أنها هي شراب أو حتى الشواهد التي ذكرها بعض العلوم، حتى العرب لما تتعاطاها عند الحاجة أو ضيق الماء. طبعا مثلا أنت ماء مقطر من نوع معين يتعاطى كعقاقير مو كدواء، إذا ضاقت بك الحاجة تشربه، إنه يعني يؤدي مؤدى الشراب أو الماء ولو بنسبة. بس هذا لا يعني أنه يتعاطى الإنسان كشراب أولي. فالصحيح إذن في مفاد هذه الروايات نعم تبين خواص لهذه الأبوال. الآن الطب الحديث ما اكتشف هذا وحد آخر، لكن الطب القديم اكتشفه، وهذا طبعا بحث فائدة اعتراضية أذكرها قصيرة، أن الكثير يحاول يقرأ روايات الطبية أو روايات خواص الأغذية أو خواص بعض الأمور الكيميائية على البدن أو ما شابه ذلك، أو على فسيولوجية البدن وغير، يحاول يقرأها فقط بنص طبي طب الحديث، وهذا طبعا عليه ملاحظة هذه القراءة. لماذا؟ لأن الآن دوليا من الثمانينات تعرف رسميا دوليا أن هناك 40 نوع من الطب، قديم وقديم وأقدم إلى العصر الحديث. ربما هاي الكلام في الثمانينات، الآن بعد يجوز أقرت أنواع طب أكثر من هذا. فمع كون نفس البشر والمنتديات الرسمية في البشر تعترف بأنواع طب معين، أنت ليش تحكم قراءة طب معين غير أنواع الطب الأخرى؟ هذا بعد محل مؤاخذة علمية معرفية في كيفية قراءة روايات الطب، فضلا عن أنه يتمسك بقول طبيب الأطباء أو رأي من آراء الطبية العصرية اللي هو مو رسمي معمم على الكل. هاي بعد وطمة من هذا النوع من القراءة، أن تتمسك لي بتحليل أحد الأطباء سواء طبيب مشهور أو طبيب دولي، بس مو كلام رسمي يعمم على الكل. هذه ملاحظة أخرى. على أي حال هذه فقط جملة معترضة، لأنه كثرة التساؤلات حول الروايات الطبية أو الآيات الواردة في الطب وغيرها. إجمالاً دفاع ذهنيت فيه. نرجع إلى هذا المفاد في أبوال، ومنها هذه التساؤلات اللي الآن موجودة في أبوال ما يؤكل لحمه. هذه الروايات في صدد بيان خواص العرق، مثل خواص العقاقير، لأنه من باب خواص الأدوية. نعم الصحيح جمع بين الشواهد، لا هي من الأدوية إلا فقط في المرض وغير، ولا هي إن شربها شرب عادي، إنما هي من قبيل العقاقير، والعقاقير تتخذ غذاء أو شراب طبعي عام أولي، وإنما تستخدم تتعاطى لخواصها، وإلا هي تتبدل للسم إذا تعاطاها إنسان بكثرة. طبيعة خواص بعض العقاقير هكذا تصير سموم للبدن. هذا هو الصحيح في حين لها مالية بهاللحاظ مثل بقية العقاقير، لو طبعا جمعت أو كذا أو فلان تني بها صنعت غير في قابل لتصوير لها مالية ويصح بها أو جواز بها من هذا اليوم. هذا تمام الكلام الآن في أبوال ما لا يكلحه، ومنه أيضا عفوا نفسه الكلام في أبوال العبيل. وهي الخيرية المواردة في الرواية خير من البانية، لأنه كما مر بنا أمس، لأن اللبن هو يتعاطى مادة غذائية أولية. المقصود خواصة لو تستخدم كعقاقير نعم لها فوائد كثيرة أكثر من لبن، هذا قابل للتصوير. لا أنه صاحب هاي لغة، لغة طبية، لغة من عالم الصيدلة بتعبير آخر، عالم الصيدلة في الطب القديم يعبرون عنها لعل يسمونه باب المفردات أو المركبات، المفردات خواص كل نبتة كل غذاء كذا تركيبها من إذا تركبت شلون يصير. علم الصيدلة في الطب القديم يسمونه إذا ما اشتبه علم باب المفردات أو باب المركبات. أي نعم يسمونه المفردات، اصطلاح في الطب القديم يسمونه مفردات، يعني خواص كل مفردة من عناصر الأعشاب والنباتات أو غيرها من الأمور السائلة المائعة أو الجامدة. فأقصد هاي اللغة، شوف لاحظ روايات أهل البيت في هالباب باب الأطعمة وكذا، المفروض يستعان بعلوم الطب يعني ولو قديم لاقل في زمن صدور نصر كي يلتفت الإنسان إلى لسان الروايات. هذه نقطة مهمة في الاستضافة، كل باب بحسبه، وهذا ما أكد ونؤكد أكد عليه الأصوليون أنه بعد المعنى اللغوي يجب الاستعانة بأهل الخبرة في كل باب كمراجعة اللغويين. كيف يمكن استغنى عنها؟ لا، مع أن كل الأصوليين يقولون ليس قول اللغة بحجة لنفسه إلا 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 إذا كان نفس الكلام. المراجعة لعلماء العلوم بمثابة المراجعة للغة ذلك العلم. وصراحة كثير من غفلات تصير في الاستدلال الفقهي في علم الفقه نتيجة عدم مراجعة أصحاب الاختصاص، اختصاص كمراجعة لغوية، لأن هذا الباب مبني على هذا العلم، كما أخذ هذا الباب الفقهي أخذ هذا العلم موضوعا المجرد من القبيل. مثلا من باب مثال أم لا بأس، مثال الهلال والأوقات الشرعية واضحة موضوع فلكي وعلي راجع الزوال الفجر الشروق الشهر كذا فلان. حتى باب الحدود والقصاص والديات، الآن أحد علوم العلوم الحديثة الأكاديمية يعبرون عن العلم الجنائي النفسي، العلم الجنائي الاجتماعي كذا فلان، هذا يحرر لك الموضوع ان هاي الآلية من العقوبة شنو مفادها شنو مؤداها وضرب على المحمولها. حتى المراجعة لهذه العلوم المختصة تفيد الفقيه في باب الحدود او باب القصاص او باب الديات، لانها من قبيل تحرير الموضوع. ومثل ما مر معنا باب المال وعالم المال وعالم المجرى، ما دام ذكرنا هذه الخطوة الصناعية من وذكروها في علم أصول الفقه كما ترجع إلى اللغوي ترجع إلى وين؟ إلى علماء الاختصاص في كل موضوع من أبواب الفقه يختص بعلم العلوم المختصة، ومراجعة النخبة أو الخبرة في ذلك العلم بمثابة الرجوع إلى اللغوي لغة ذلك العلم المختص. لذلك مثلا في احتجاج علماء الإمامية على علماء العامة في الكعبين، يسحب الكعبين، قالوا الكعب معذرة مو هذا، على الكعب الإنسان عنده ككعب الدواب موجودة، العلم التشريح يثبته، إنسان أسفله أكو حلقة دائرية كالكعب، ف فهني عند المفصل تحت، فمسح وين الكعبه لازم يوصل لعين. شوف استعان علماء الاماميه بماذا؟ بعلماء التشريح. هذه الشيخ البهائي قبل فلان، حتى العلامه الحلي غير استدل. شوف استعان بعلماء التشريح في باب الوضوء. لما؟ لان الشارع استخدم عنوان من علم التشريح. هذه نقطة صناعية نلتفت إليها ضرورية في مراحل الاستنباط، ما يجب أن نغفر عنها، ومفيدة وضرورية، وذكرها علماء الأصول في بداية مقدمات علم الأصول. ضرورية جدا لتوضيح هذه الفائدة بعد شيء أكثر. ميرزا أبو الحسن الشعراني اللي عنده تعليقات على كتاب الوافي للفقه الكشري، ومعروف هو أستاذ حسن زاد عملي وجوادي عملي وكذا، هو من علماء الإمامية وفيلسوف وعارف وفلكي وذو فنون، عالم مشترك في فنون وعلوم عديدة، جامع الفنون والعلوم رحمة الله عليه. ميزة أبو الحسن الشعراني عند شرح على التجريد، عند مقولة دائما يقول بأن شرح التجريد الأمور العامة إذا واحد يتعب عليها والمعنى الخاص خلاصة الأسفار، ما يحتاج الأسفار كتاب الأسفار. هذا كلام ميزة أبو الحسن. وكان يجيد 5 لغات بطلاقة، غير العربية والفارسية، يجيد الألمانية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة. هاي من عجوبات ما شاء الله ميرزا أبو الحسن الصواني أو الشعراني عفوا. أي فهذا العيلم رحمة الله عليه، سما أقول لك معصوم، لا هذا بالتالي ذو فضيلة وذو فنون، وإلا هو ملاحظات نقد علمي جاري بين العلماء دائما. هو يذكر خاصية لهذه الخطوة الصناعية، يقول عجيب من كثير من كذا يدعي غير وما يلتفت إلى أن أبواب الفقه بعدد أبواب موضوعات الحياة. يعني تحتاج لدي العلوم لا أقل، مو تتخصص، هو ما الفقيه ما يريد يتخصص، لكن يصير عنده إلمام ثقافي يراجع لما جرب. مثلا ذكرنا في باب بحث التفسير مرتبط بيجي ان شاء الله في مقاصد المحاضره، الكهانه مشهور شهره عظيمه في طبقات الفقهاء، يذهبون لتحريمها، مو تحريمها، مشهور علماء الاماميه يعني 80-90% منهم يذهبون لتحريمها، مو تحريمها، يذهبون لماذا؟ لانها من الكبائر. هذا صار واضح. الكهانة سيتأتي بحثا من مقاصد المعاصرين، بينما المعاصرين حتى السير خير الله يقول ما كنت يعلم يعني. أي رواية مرسلة نبوية من تكهن وتكون إلا فقد بريء من دين محمد، بدأ مرسلة خلاص البراءة والمجرم. شوف السبب في إعواز النص والاستدلال عند المعاصرين سبب شنو؟ عدم الذهاب إلى المعنى التخصصي للتكهن والكهانة ما هي، ولا سيقف الإنسان على أدلة وافرة للتحريم وأنها من الكبائر. تبعنا أشرنا إلى آية في باب التفسير قبل كم يوم، نص في هذا المعنى بس هي غفلة ما فيها لفظة كاف ها وألف نون تاء، بس نفس المعنى. فواحد ما يروح للمعنى التخصصي مال الكهانة ما يلتفت، طبعا لابد يرجع الى العلوم دي الغريبه وفلان المحرم وغير كي يلتفت شنو الكهانه هي شنو والتكهن. المقصود هذه الخطوه الصناعيه مهمه، وهي بعد الرجوع للغويين الرجوع للمتخصصين في موضوع وعلم الذي اخذ في ذلك الباب الفقهي او المساله الفقهيه. هاي نقطة صناعية مهمة. فائدة صناعية مرتبطة بهذا المطلب، وعلى كل ما استسمع الأخوان في الإطالة في هذا المطلب، لأن منهج الصناعية في الاستنباط ضروري يتقنها الباحث، ضروري. فائدتان. فائدة الأولى، لاحظوا رغم أن أكثر الأصوليين المتأخرين عصا رحمة الله عليهم ينكرون حجية قول اللغوي، إلا أنهم من يصير هو حتى نفسك، واللغويين كلامهم مرسل، مرسل في مرسل، أبو مرسل من مرسل إلى مرسل، سلسل سلسل اللي بتسمي كلها مراسل. ومع ذلك قالوا إذا حصل الاطمئنان فهو حجة، ومع ذلك قالوا أن الفقيه في الاستنباط ملزم أن يرجع إلى اللغويين. عجيب، من جهة منهم ليس بحجة، ومن جهة حجة مستقلة، ومن جهة مراسيل، مراسيل مراسيل سيلسيل. أكو جزيرة اسمها مراسيل، طبعا جزيرة قمار في البحر المتوسط، بحر آخر. مراسيل هي، ومع ذلك الاطمئنان الحاصل حجة عندهم. عجيب. فإذا كان الرجوع للغوي هكذا، تراث أهل البيت الروايات الضعيفة، نفترض ضعيفة على مسلك فلان كذا وكذا، الرجوع إليها تجميعها وتكاثرها أو تعددها ما يورث الاطمئنان، وما يكون ميزان حجة. شلون يصير؟ احنا الظهور عند الفقهاء من اول الفقه الى اخر الفقه بني، وتفسير القران من اول القران الى اخر القران بني على اقوال المراسيل، وما ما حد يستشكل في الظهور. من وصلت النوبه الى الروايات اهل البيت، شو القصه؟ هاي فائده نكتب التفت اليها، فائده صناعيه لا مفر منها، لا مفر من يوم خط بالقلم. بل لظل رضا الصناعة، أي الصناعة محبكة، إلا تقول هنا تهني الصناعية أنت عليه، يعني تسامح أو لا، كلهم تسامحوا، ما في واحد ما خرج عن التسامح، تساهلوا. شو القصة؟ تعال فسرها صناعيا، هنا نفس الشيء. ليه تفسير صناعي؟ طبعا ليه تفسير صناعي شبيه اللي ذكر الميزنائين أو الشهيد الصدر رحمة الله عليه في استقرار أسس المنطقية، تراكم الاحتمالات، وهذا منطقي. ولذلك يصير مؤاخذة على المنهج الرجال السيد الخوي رحمة الله عليه، ويعني من السيد رحمة الله عموما، لأن ما ينظر إلى النظرة المجموعية، فقط ينظر إلى النظرة الفردية، أي أحادية أو فردية، هذا خطأ. فهي نكتة فائدة مهمة في بحث الرجوع اللغوي. دي على كل محور خطير صناعي لنغفل عنه. فائدة معذرة صناعية، لأن هذه صناعة فقهية أصولية، والصناعات الصيغفيات مهمة. نقطة صناعية أخرى جدا مهمة يجب أن نلتفت إليها، في لغط كثير، الفلسفة صحيحة مو صحيحة كذا، العرفان الفلسفة البشرية صحيحة مو صحيحة، حيحة حيحة، وهل مجرى العرفان برفان طرفان كذا فلان هو، في لغط كثير. ألخص لكم كلام قريب 10 مراجع، بعضهم تلاميذ صاحب الكفاية أدركتهم، وبعضهم تلاميذ الناعيلي وغضياء وغير كبار، 10 قريب 10 ربما 18 من الأعلام الكبار، يعني هم في شيخوختهم ولا في نعومة أظفاري، الحمد لله صار الدرك داخلهم. خلاصة كلامهم عن الفلسفة والعرفان، هذه نقطة لطيفة، قالوا بمثابة الرجوع إلى اللغة. شلون اللغويين في اللغة؟ الرجوع للفلاسفة تصديق لا تصدقهم، إلى العرفاء في التصديق لا تصدقهم، أنت تصدق الوحي، لكن ترجع لهم في التصور كلغة عقلية أو لغة ذوقية مثل الرجوع للغوي. اللغوي لما تراجع ترجع إليه تصدق أنت في تصوراته، لا تحاكم تصوراته بس تنفتح عليه أنت. فلغة الفلسفة أو لغة العرفان كلغة تصورية مو تصديقية، ها، ومو تحصر نفسك بهذا اللغوي دون ذاك اللغة. المتكلمين راجعهم اللي عندهم نقد ضد الفلسفة هم راجعهم، الروايات راجعها، لأن في التصور كما احنا في اللغة، في اللغة اللسانية ما نحصر في المراجعة إلى اللغويين، أيضا نتبع استعمالات في الكلمات في الآيات والروايات، لأنها هي مصدر ثر لهذا المطلب. بهالمقدار من الرجوع إلى الفلاسفة أو العرفاء إلا هو رجوع تصوري غير حصري غير تصديقي، غير حصري غير تصديقي، غير حصري غير تصديقي، تصوري محض، لا مفيد، مفيد بهالمقدار مفيد. هذه نقطة صناعية لبحوث الفلسفة والعرفان، أراكم ذكرتها عن جملة من الأعلام. نرجع نفس في خطى نفس المبحث، أن الرجوع لأهل الخبرة، ابتدأنا من اللغويين إلى علماء النخب إلى نفع إلى ثاني بحث لغة الفلسفة ولغة العرفان على أي حال. فهذا مثال، هذا اليوم مثال ما مر عنه، أبوال ما يؤكل لحما، اللغة تصل لغة طبية. إذا الطبيب ما ينسي شوية باصطلاحات الأطباء الطب القديم ما شابه ذلك، ما يلتفت إلى إشارات دلالات الرواية في البين. نعم، هذا تمام الكلام الآن في أبوال ما يؤكل لحم وأبوال أيضا الإبل، والصحيح أنها ليست كما مر، ليست أطعمة أولية بل من قبيل العقاقير، وليست الأدوية ماليتها بل لحام لا غبار عليها، يعني لو كان لها مالية بل لحام. المبحث اللاحق الذي أثاره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو بيع العذرة النجسة، بيع العذرة النجسة. بيع العذرة النجسة ما هي الأقوال فيها؟ إذا قامت من الشيخ رحمة الله عليه. المسألة الثانية في عنوان مقاصد الشيخ الأنصاري: يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور. المشهور يعني إذن مو الإجماع ولا اتفاق، هناك من جوز بيع العذرة النجسة. طبعا الكلام في العذرة النجسة، أما العذرة غير النجسة سيأتي، يعني مثل غوث البقر وغوث ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه، خيل، حمير، بقر، كذا، غنم، فهذه روثها جائز بيعه واستعماله عند الكون. إنما الكلام إذن في بيع العذر النجسة، عذر النجسة كل ما لا يؤكل لحمه بوله وخرقه نجس، لا سيما الإنسان بعد. لكنه هنا الشيخ عبارة هكذا: يحرم بيع العذر النجس من كل حيوان المشهور، بل في التذكرة العلامة الحلي كما على الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. السرجين طبعا غير عذرة الإنسان، يعني عذرة الدواب السباع أو ما شابه الكلاب أو غيرها النجس لأنه. هنا وقع الكلام، كل الكلام في ماذا؟ في الروايات الواردة في باب 40 من أبواب ما يكتسب به. سنقرأ الروايات إن شاء الله، بس قبل الروايات دعونا نقرأ الأقوال بعد، بقية الأقوال. أو نقرأ الروايات ثم نقرأ وجوه الجمع التي ذكرها الأعلام. طبعا الشيء بالشيء يذكر، إذا مصب الكلام في البيع، بيع العذر النجس. الآن في خصوص عذرة الإنسان الكلام لو المطلق، في الحقيقة النزاع اشتد بين الأعلام في خصوص عذرة الإنسان. أما عذرة غير الإنسان النجسة من ما لا يؤكل لحمه، ربما يقال المشهور بعدم جواز البيع، المشهور مو الاتفاق، أيضا في خلاف، ولكن المشهور شهرة قوية جدا بعدم جواز البيع. هاي بالنسبة لغير الإنسان من ما لا يأكل لحمه إلا عذرة نجسة في البيع، في البيع. أما الاستعمال قيل أن المشهور شهرة عظيمة على الجواز، استعمال غير البيع، استعمال عذرة الإنسان أو عذرة غير الإنسان، استعمالها في التسميد يعني في المنافع المحللة، فهناك شهرة عظيمة على الجواز. إذن الاستعمال جائز، لكن عكس ذلك البيع ليس بجائز. كيف يتلاهم؟ الاستعمال عندهم جائز، المنافع محللة، البيع بالحام هل المنافع المحللة مع ذلك غير جائز؟ فإذا في العذرة النجسة سواء الإنسان أو غير الإنسان، الاستعمال المجرد في التسميد والمنافع المحللة الأخرى جائز، ولكن البيع ليس بجائز، ليس بجائز متسالم مشهور، وإلا في خلاف هناك من يدل الجواز. هذا في بيع العذرة النجسة، في بيع العذرة غير النجسة جواز في كلا الأمرين، في الاستعمال وفي البيع. الفارق كيف؟ من روايات متعارضة في أبواب ما يكتسب به الباب 40، وهذه الروايات هنا صارت ملحمة علمية صناعية، الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية. فإن شاء الله يعني، ولا العلاج ما أقول معقد، ولكن البحث ملحمي لطيف في فوائد صناعية أصولية وصناعية فقهية. وصلى الله على محمد وعلى آله.